بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير حا وحدثنا محمد بن العلاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان المشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سواه؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وقال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا أشهد على جور. وقال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور.
نعم، هذا الحديث، لا زلنا في هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة أو بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة، يعني الهبة والعطية، من ماله لابنها، فهو متزوج أكثر من واحدة وله أولاد من غير هذه المرأة وهي عمرة بنت رواحة. قال فالتوى بها، يعني مطل بها وأخرها سنة، ثم بدأ له أن يعطيه وأن يجيبها فيما سألت، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا حذر من قدر، قدر الله سبحانه وتعالى ألا تنفذ هذه العطية، فلهذا يعني قدر الله سبحانه وتعالى عليها ألا ترضى بهذه العطية فيما بينهم حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. قال فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، يدل أنه كان صغيرا النعمان. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. هذا يدل على أن التفضيل بدون مسوغ يعتبر من الجور وهو الظلم، التفضيل بدون مسوغ يعتبر من الجور وهو الظلم، فهذا من الأدلة أيضا الواضحة على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، هذا من الأدلة على وجوب ليس على استحباب كما يقول الجمهور، لأن الجمهور من أهل العلم على استحباب ذلك، والبعض منهم أحمد وإسحاق والبخاري ورجح هذا القول ابن دقيق العيد، وأيضا هو اختيار ابن حجر، ورجحه الصنعاني والشوكاني وعدد من علماء المحققين على أن العدل بين الأولاد في العطية يعتبر واجبا لظواهر الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا يدل على أن عدم ذلك ينافي التقوى، وعلى أن عدم ذلك ليس من العدل بل هو من الظلم. وفي هذه الرواية يقول: فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. فالواجب هو العدل بين الأولاد في العطية التي تكون، يعني ولا يجوز أن يعطي أن يفضل بعضهم على بعض على سبيل الأثرة والمحبة، على سبيل الأثرة. أما لو فضل بعضهم لمسوغ كما تقدم في الدرس الماضي، لمرض أو زمانة أو فقر أو تفرغ للطلب أو لمعنى من المعاني، فهذا جائز لأنه لا يفعل ذلك على سبيل الأثرة بدون مسوغ، ولكن فعله لوجود المسوغ، لوجود المسوغ. فإذا وجد المسوغ فلا بأس أن يفضل بعضهم بعضا. وفي هذه الرواية النهي عن الشهادة على شيء فيه ظلم، سواء كان في نكاح أو كان في بيع أو كان في وقف أو كان في وصية، فالمسلم لا يشهد على شيء فيه ظلم، المسلم لا يشهد على شيء فيه ظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، وهو قدوتنا. وهذا السياق يدل على الامتناع من الشهادة على أمر فيه ظلم وفيه جور، فيتنبه المسلم لذلك. أحيانا تدعى إلى أن تشهد على وصية فيها جور فتقول: أنا لا أشهد على جور، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الجهال لجهله قد يكتب وصية فيها تفضيل الذكور على الإناث أو تفضيل بعض الزوجات على بعض، فتقول: لا أشهد على هذا فإني لا أشهد على جور، هذا فيه ظلم. أو تدعى للشهادة على عقد ربوي، العقد الربوي من الظلم، فتقول: أنا لا أشهد على جور، هذا ظلم. أو على بيع ما لم يقبض فهذا من الظلم وهذا من الحرام، فتقول: أنا لا أشهد على جور. وهكذا نكاح أكرهت الفتاة على الزواج بدون رضاها فيقال لك: تعال كن شاهدا، فتقول: هذا ظلم وأنا لا أشهد على جور، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا هنا في الرواية الثانية قال: ألك بنون سواه؟ قال: نعم. انظروا يا إخواني، بعض الروايات فيها ذكر البنين وفي البعض الآخر ذكر الولد، فمن يجمع الطرق وينظر كلام أهل العلم هل هناك ترجيح لبعض أهل العلم في هذه الروايات، هل المحفوظ هو بذكر الولد أو المحفوظ بذكر البنين؟ الروايات في مسلم كثيرة، ولو تتبع المتتبع لعله يجد أيضا زيادة على هذا الاختلاف في غير مسلم. فلو نشط أحد الإخوة جزاهم الله خيرا لجمع طرق هذا الحديث لينظر من الأرجح في ذكر الولد أو في ذكر البنين، لأن هذا يترتب عليه شيء، وهو: هل العدل بين الأولاد يكون بالسوية؟ هذه مسألة نذكرها الليلة. هل العدل بين الأولاد يكون بإعطاء الجميع بالسوية، الذكر والأنثى سواء؟ لأن الرواية هنا يقول: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ وكما تقدم معنا أن لفظ الولد يشمل البنين والبنات، يشمل البنين والبنات. فإذا كان لبشير عدد من الولد من البنين والبنات، وكانت الرواية المحفوظة بذكر الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يدل على أن الواجب في العدل بين الأولاد هو أن يعطى الذكور والإناث بالسوية، لمفهوم هذا لما يظهر من هذه الرواية. أكل ولدك نحلته مثل هذا، يشمل الذكر والأنثى. لكن لو تتبع وعرف أن بشير ليس له من البنات، إنما أولاده كانوا من الذكور، فهذا ليس فيه دليل للجمهور، لأن هذه المسألة فيها قولان، الجمهور من أهل العلم على أن العدل يكون بإعطاء الجميع بالسوية، يقولون يختلف الحال بين الإعطاء في حال الحياة فيكون بالسوية، وأما بعد الممات فعلى قسمة الله سبحانه وتعالى التي قسمها لعباده في كتابه: للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الرواية وثبوتها أمر مهم، فإذا عرف أنه ليس له بنات، والرواية المحفوظة سواء، إذا عرف أنه ليس له بنات فلا فرق بين رواية الولد والبنين، لأن الولد يحمل على البنين، لأن الواقع أنه ليس له بنات، كل ولدك فعلت به مثل هذا يشمل البنين لأنه ليس له إلا بنين، لكن لو كان عنده بنين وبنات يعني، وأيضا يعني هنا حتى لو رجحت والله أعلم رواية البنين، فتحمل رواية البنين على الولد، والولد يعني أعم إذا عرف أن له يعني له إخوة، له أخوات، إذا عرف أن النعمان له أخوات فيعني يضعف الاحتمال، لكن إذا عرف بالنظر في ترجمته أنه لم يكن له من الولد يعني من البنات أحد، وإنما كانت ذريته من الذكور، فهذا يقوي القول الثاني، وهو أن العدل يكون بإعطاء الذكر ضعف ما تعطى الأنثى. والجمهور استدلوا بظاهر هذه الروايات، الذين قالوا بالسوية بين الذكر والأنثى استدلوا بهذه الروايات التي فيها التسوية: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ نعم يا أخ محمد، النعمان له أخت، طيب هذه فائدة، لكن يبقى يعني متى جاءت هذه البنت؟ هل في قصة النعمان كم بينها وبين النعمان؟ لأن النعمان في هذه القصة كان صغيرا، فانظر بارك الله فيك كم كان يعني للبنت في زمن هذه القصة، هل كانت موجودة أو ما أتت إلا بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا.
نعم، هذا أيضا فيه ما تقدم، يعني فيه ما تقدم، انظروا الآن الروايات فيها ذكر الولد وفيها ذكر البنين، فالجمهور على التسوية بين الذكر والأنثى، والقول الثاني على أن الذكر يعطى الضعف. لماذا؟ للمعاني الموجودة في الذكر وليست موجودة في الأنثى، فالذكر يعني هو الذي يدفع المهر، والذكر هو الذي يستأجر أو يبني البيت، وهو الذي يوفر النفقة من المطعم والمشرب والكسوة، وهو الذي يداوي المرضى، وهو الذي يستقبل الضيوف، هو الذي يدفع أروش الجنايات والديات، وهو الذي يعني يبذل البذل وينفق النفقات. فلهذا يعني لن نجد أعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى، هكذا يعلل أصحاب القول الثاني. وإذا وجد قول أنه إذا كان أعطي عطاء مستمرا كعقار أو بيت أو شيء مستمر فيختلف الحال، بخلاف الشيء الذي هو يومي يعني كالنفقات اليومية والشهرية فيسوي بين الذكر والأنثى، أما الشيء المستمر كعقار أو شيء كبير فقد يعني يقال بالتفضيل، ينظر إلى أقوال أهل العلم في ذلك. وهذه الرواية فيها التعليل: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا يدل على أن عدم العدل بين الأولاد مما يؤدي إلى حصول القطيعة مما يؤدي إلى حصول القطيعة والعقوق. فيقول يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ إذا تريد أن يكون إليك في البر سواء فعاملهم معاملة العدل، عاملهم معاملة العدل، وإلا فالخروج عن العدل يؤدي إلى حصول العقوق ويؤدي إلى حصول القطيعة. العقوق بالنسبة لأبيهم الذي لم يعدل بينهم، والعقوق والقطيعة فيما بينهم البين معشر الإخوة، فالذي فضل قد يسكت عليه في حال حياة أبيه، لكن بعد وفاة أبيه ينازعونه. وهذه مسألة، لو أنه أعطى ولده عطية لم يعدل فيها ولم يعني ولم يسترد هذه العطية، ومات الوالد والولد على هذه العطية، هل ترد العطية بعد وفاة الوالد وترجع إلى الميراث، أو أنها تمضي؟ فيه قولان لأهل العلم: لو أن الوالد أعطى بعض ولده وفضله دون إخوته ثم مات، هل ترد هذه العطية، هذه القطعة من الأرض أو هذا البيت أو هذه القطعة من السلاح أو هذا المال، هل يرد إلى التركة فيشترك فيه الجميع، أو نقول هذه عطية مضت؟ فيه قولان لأهل العلم. فالقول الأول وهو قول الجمهور أن هذه عطية مضت، ولا سيما مع قولهم في عدم الوجوب وإنما العدل على سبيل الاستحباب، فيقولون هذه عطية نافذة وإن لم يعدل، وهذا قول الأئمة الأربعة. وهناك رواية عن أحمد وهو قول طائفة أنها ترجع إلى التركة، أنها ترجع إلى التركة إذا لم يعدل، فمن باب البر بأبيهم أن يعيدوا هذا الشيء الذي فضل بعض أولاده فيه إلى التركة على سبيل الوجوب، إلا إذا طابت أنفسهم وسمحوا بإعطاء أخيهم ما فضله أبوه عليهم. والأقرب إذا قلنا بالوجوب يعني يقال هذا القول الثاني هو أقرب، أنه إذا لم يعدل وليس هناك أي أعذار ولا مسوغات ولا احتمالات، فمن باب البر بهذا المتوفى أن العطية ترد إلى عموم الورثة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا ثم أتى بي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: ليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد. قال ابن عون: فحدثت به محمدا فقال: إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق.
هذه الرواية أيضا فيها ما تقدم، وقوله في الأخير: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا. ما هو الحل لمن فضل بعض ولده ويريد أن يصلح ما أخطأ فيه؟ الحل أن يسترد هذه العطية. الحل بأمرين: إما أن يسترد هذه العطية، أو أنه يعطي بقية إخوانه مثل ما أعطاه. كيف الحل لمن فضل بعض أولاده؟ قبل سنتين أو ثلاث سنوات أعطاه بيتا أو أرضا وعلم الحكم الشرعي، ماذا يفعل؟ إما أن يسترد هذه العطية، أو أنه يعطي بقية إخوانه مثل ما أعطاه، على الوجه المتقدم بين الذكر والأنثى. ومنهم من قال أو حل ثالث، حقه أنه يقسم هذه العطية بينه وبين إخوانه إذا كان لا يستطيع أن يستردها ولا يستطيع أن يعطي بقية إخوانه مثل ما أعطاه، فيقول هذه الأرض بين أولادي جميعا، هذه الأرض التي وهبت فلانا هي لجميع أولادي. إذن عندنا ثلاثة حلول، إما أن يسترد العطية أو يعطي بقية الأولاد مثل ما أعطى المفضل، أو أنه يجعل هذه العطية يعني شركة يعني بين جميع أولاده حتى يسلم من الإثم. وعلى القول بالتفضيل يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. نعم، فالإنسان يتحرى الحق في قوله وفي فعله وفي جميع أحواله وفي شهادته وفي معاملته، وأن يحذر من الظلم والباطل. طيب، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.